بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 52 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 20 من شهر ربيع الأول عام 39 للهجرة في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
يتساءل بعض الناس وبعض الإخوة عن أمر يقع من فيه بعض إخوتهم وبعض الناس عموما أو بعض إخوتهم خصوصا، وهو أننا نجد أو يوجد في أحد منهم إذا ما بين له الغلط أو الخطأ أو بين له الحق من ضده تراه يتمادى في باطله ولا يرعوي ولا يرجع إلى الحق ولا يقول الحق، فيا ترى ما هي الأسباب التي تمنع المرء من الرجوع إلى الحق، أو ما هي الأسباب التي تجعله يتمادى في باطله؟ لا شك أن هذا شيء مؤلم بعد أن يبين الحق لصاحبه ويبين له الصواب بعلم وعدل، ثم تجد إعراضا وتماديا في الباطل. هذا يسبب حيرة ويسبب نفورا، بل ويجعل مجالا ويفتح بابا للنيل منه والكلام فيه. فهل لهذا أسباب؟ نعم، أقول الجواب لهذا نعم، ثمة أسباب كثيرة تجعل المرء يتمادى ويستمر في الخطأ والباطل بعد بيان الحق له. ومن ذلك، أعني من تلكم الأسباب وهي كثيرة، ولكن أذكر ببعض منها. منها اتباع الهوى، اتباع الهوى، فلا سبب للقيام بالحق والعمل به والرجوع إليه للمرء بعد معرفته له وبه أن يقول الحق وأن يرجع إلى الحق وأن ينصاع للحق. ليس لذلك إلا الهوى، فلا شبهة لديه ولا تأويل عنده ولا سبب من أسباب القول لعله عرض له عارض من ذلك يمنعه من قبوله. ولا شك أن الهوى سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه، يهوي بصاحبه، والله جل وعلا قد ذم من اتبع هواه، فيقول جل في علاه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ليس له أن يتبع الحق إلا لأن الهوى وهواه على خلاف ما جاءه من العلم الحق، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه بلية ودسيسة، هذه دسيسة خفية تظهر أحيانا على فلتات الألسنة، على فلتات الألسنة وعلى ما يخطه البنان، فتعرف ذلك منه أنه متبع لهواه. ويقول جل وعلا: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويقول أيضا جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. في آيات كثيرة تذم اتباع الهوى، وأن من سلك هذا المسلك هو على ضلالة وعماية، نعوذ بالله من هذا. فمن أعظم الأسباب في تماديه اتباعه للهوى. ولماذا يتبع الهوى؟ هناك أسباب خفية هو أدرى بها من نفسه من غيره، ومن هذا الانتصار للنفس، الانتصار للنفس، وهذا هو الأمر الثاني من أسباب التمادي، حب الزعامة وشهوة التصدر والانتصار للنفس وحب الرياسة. ما يراه الناس ويسمعونه في بعض البلدان مما يحصل، نسأل الله جل وعلا أن يحفظ دماء المسلمين أينما كانوا، وأن يحفظ بيضتهم، وأن يحمي ديارهم. أقول ما يحصل في بعض البلدان من نزاعات وقتالات وتدمير وتخريب وتفجير وتقتيل وتشريد، كله في بعضهم بسبب ماذا؟ الحفاظ على الكرسي وحب الزعامة والرياسة والاستبسال في ماذا؟ في البقاء على هذا الكرسي، فيقتل أناس ويباد آخرون وينفى جماعات ويفقد آخرون، وعلى الظالم تدور الدوائر. أقول لا شك أن هذا نوع من حب الزعامة، وهو نوع حسي، وثمة نوع معنوي وهو حب التصدر وشهوة التصدر وحب الزعامة المعنوية والمنافسة على ذلك والاقتتال وتلبيس ذلك لبوس الحق والانتصار للحق والدفاع عن منهج أهل الحق. ولو بعثرت وقلبت في الدفاتر وما بين الأسطر لوجدت أن هذا كله غطاء لحظ ودسيسة خسيسة في النفس، وهي حب الزعامة والتصدر. يقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: آخر ما يخرج من قلوب الصالحين حب التصدر والزعامة أو الرياسة، حب التصدر والرياسة. إذا كان هذا من آخر ما يخرج من قلوب الصالحين ويصفهم بالصالحين، فما بالك بغير الصالحين؟ إذا كان هذا من آخر ما يخرج، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا ذكر العلامة الحافظ ابن عبد البر رحمه الله جملة من الآثار في هذا الباب في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وجاء في ترجمة إبراهيم بن أدهم من السير أنه قال: والله ما عبد الله أحد وهو يحب الرياسة أو الزعامة أو كما قال رحمه الله. وقال غيره ونقل الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن الحافظ أبي نعيم أنه قال: والله ما هلك من هلك إلا بحب الرياسة، إلا بحب الرياسة، ولا يمكن أن تجد معجبا بنفسه متعاظما إلا وهو يطمح للرياسة والزعامة. وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر أيضا في جامع بيان العلم أنهم عن بعضهم أنه قال: لا تجد معجبا بنفسه إلا وهو يحب الرياسة. لأنه يتعاظم ويرى نفسه أعلى من الناس، وهو أقدر بأن يكون صاحب زعامة ورياسة. ومن لا يستجيب فالويل والثبور، فهناك يجلب عليك بكبير خيله ورجله، ولا يمنعه ذلك من أن يفتات أو أن يكذب عليك أو أن ينسج لك الخيالات أو أن يؤلف لك ماذا المشكلات ويقولك ما لم تقل في جملة من البلايا والرزايا والخزايا. كل ذلك ماذا؟ حبا للزعامة وحبا للتصدر وحبا لماذا؟ لأن يكون زعيما. ما تفعله إيران المجوسية الصفوية في كثير من البلدان من زعزعة لأمن واستقرار البلدان ونشر مذهب المجوس الصفوي الرافضي الإمامي الاثنى عشري، نعم، وتجييش الناس على ذلك، كل هذا تحت غطاء ماذا؟ ومباركة من؟ المرشد الأعلى، لا يرى فوقه أحد، حتى رئاسة البلاد تحته، كل من تحت البلاد تحته المرشد الأعلى. ولهذا باركت جماعة الخوان المفسدين وخوان الشياطين بايعوا مرشد الثورة وإمامها وأبوها الروحي الخميني، أول ما ظهر أرسلوا وفدا لمبايعته وأخذ البيعة له، وأنه مرشد الثورة وإمامها. كل هذا الذي تراه تشبثا بالزعامة وحب ماذا؟ الرياسة. وهكذا في أصناف كثيرة، فمن أسباب التمادي في الباطل حب الزعامة والرياسة، لأنه يرى لو راجع نفسه ورجع عن الباطل الذي قرره أو دعا إليه أو نافح من أجله أو نظر له أو أسس له أو ناوأ من لم يقل به، يرى أنه الحالة هذه انكسار له لو رجع عن ذلك، وتزعزع وسقوط من على ماذا؟ من على كرسي الزعامة، فينفخ في روعه الشيطان ويزين له سوء عمله فيضل ويزل ويزداد غيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا من أعظم الأسباب. وما تراه في بعض الأوساط، نحن نقرب أكثر، ما تراه في بعض الأوساط في بعض البلدان لو حققت فيه لرجع الأمر إلى هذا الداء. قد وجدنا هذا في بعض البلاد عندما جلسنا مع إخوة على منهاج واحد من أهل السنة والجماعة، من أهل السنة المحضة، سلفيون، وهذا له معهد وهذا له مدرسة وهذا له كذا، تناحر بينهم. لماذا؟ وتباعد وتجييش. قال يا شيخ هذا ما صار يأتينا، وهذا صار ما يجلس إلينا، يعني عندنا لما كنت أدرس أو كنت أجلس كان طالبا، ثم بعد أن كبر صار له معهدا تركنا، وهكذا. يعني ترى أنه لماذا لا يبقى ذليلا وضيعا عبدا مأجورا أو أجيرا تحت قدمه؟ فمتى استعبدتم الناس وقد ولدتم أمهاتهم أحرارا؟ هل تمنع أن ينتشر هذا الخير وهو أهل لنشره إن كان أهلا؟ لماذا؟ فتشنا وبحثنا فلم نجد إلا حظ النفس وحب الزعامة والانتصار للنفس الأمارة بالسوء ولا شيء دون ذلك. وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم أثرا عن علي رضي الله تعالى عن أنه قال: الإعجاب آفة الألباب، آفة الألباب. وأخرج الحافظ أبو نعيم في الحلية عن الإمام سفيان بن عيينة أنه قال: ليس العاقل من عرف الخير والشر، إنما العاقل من عرف الخير فاتبعه وعرف الشر فاجتنبه. هذا هو العاقل، هذا هو العاقل. وقولوا لي بربكم: هل حب الزعامة والرياسة والتصدر من الخير أم من الشر؟ والله ليس إلا من الشر، ليس إلا من الشر. وكل يضرب على هذا الوتر بدعوى الانتصار كما قلت للحق وهو يريد الزعامة، فذاك يهدم منهج الإمام وطريقة الإمام الألباني رحمه الله بعصا الألباني، بعصا الألباني. وذياك يهدم طريقة ومنهج الإمام مقبل الوادع رحمه الله بعصا مقبل رحمه الله. وثالث يضرب منهج الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز بعصا عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وهكذا كل هذا لماذا؟ تشبثا وحبا للزعامة. فأنا أولى بالألباني منكم، أنا أولى بمقبل منكم، أنا أولى بابن باز منكم، أنا أولى بفلان منكم. وهذا لا يمكن لأصحاب هذه الطريقة وهذه المنهاج أو هذا المنهاج الباحثين عن الزعامة والرياسة وشهوة التصدر، لا يمكن لأمثال هؤلاء أن يستمروا على هذا المنهج الفاسد الذي نفث به الشيطان في روعهم. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولا يحق إلا الحق، ولا يثبت إلا الصحيح. فمنهج الألباني رحمه الله وطريقته إن كانت على طريقة ومنهج الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فأنعم بذلك وأكرم، وإن كان له من المنهج ما يخالف ذلك رد ذلك وعظم وقدم منهاج أهل الحق والاتباع. وكذلك القول في البقية. أما أن يأتي إنسان يتأكل على أكتاف الأئمة الأعلام رحم الله الميت منهم وحفظ الحي على هذا فليس كذلك، ولا يمكن أن يكون الباطل حقا في يوم من الدهر. ولعل بعضكم عاصر وعايش جملة من هذه الافتياتات وضلت في ذلك عقول بدعوى ماذا؟ أن هذا ممن أوصى به الشيخ مقبل، أو أن ذلك ما قال لا ينزل عن الكرسي ولا يجلس إلا في الكرسي ولا يقوم إلا ومعه الكرسي ودخل وخرج بالكرسي، فكان مآل ذلك إلى ماذا؟ إلى تمزيق وتفتيت دعوة أهل السنة في بلدان شتى، بل حتى مركز الإمام مقبل رحمه الله الذي بناه وعاش فيه ونشر السنة في الآفاق كان ذاك سببا في تدميره وإجلاء طلاب العلم منه، وكان وكان وكان. أوليس ذلك كذلك؟ كل هذا يضرب رؤوس الناس وتضرب رؤوس الناس وظهورهم وجلودهم باسم من؟ الشيخ مقبل رحمه الله. وكذلك يفعلون كل من يبحث عن الزعامة والرياسة ويرغب في التصدر، هذا مبعثه وهذا منبعه وهذا باعثه، ولو حلف ألف يمين أنه لا يقصد غير صادق، فأعماله وأقواله تترجم وتبين أنه يكذب في يمينه وغير صادق، والله يعلم ما يبيتون. فهذه من الأسباب بارك الله فيكم أن يتمادى المرء في ماذا؟ في باطله. نسأل الله السلامة والعافية. وها هنا كلمة نفيسة، نعم، نختم بها هذه التوجيهات للإمام الهمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، فيقول رحمه الله: فصل، ويتكلم عن علامات السعادة والشقاوة. قال: من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته، ما هو في انتقامه، ما هو في تسلطه، ما هو في بحثه عن الزعامة والتصدر، ما هو في اتباع الهوى، ما هو في ظلم الناس، ما هو في الافتيات على الأئمة الأعلام، ما هو. قال: زيد في تواضعه ورحمته، وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره، وكلما زيد في عمره نقص من حرصه على الدنيا والاستكثار منها، لأنه مقبل على دار الكرامة. قال: وكلما زيد في عمره نقص من حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، ما هو ماذا؟ التقتير وماذا؟ والإمساك والشح، نسأل الله السلامة والعافية. وكلما زيد في قدره أو في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم، لا يستغل جاهه ومكانته في التجبر والتكبر وإذلال الناس وامتهان الناس، بل يكون ذلك سببا في تواضعه وقربه من الناس في أن يعينهم بالشفاعات، اشفعوا تؤجروا، وغير ذلك من أنواع التواضع وبذل الخير للناس والخلق. فهذه من علامات السعادة، هذه من علامات ماذا؟ السعادة. ضد ذلك الشقاوة. قال: وعلامات الشقاوة أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه، يتكبر ويتعاظم على ماذا؟ كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم، أو ولدت من بطن أمك على عالما، أولدت وجيء بك إلى الدنيا وأنت عالم؟ لا يمكن أن يكون هذا. فلا شك أنك بدأت ماذا؟ تتعلم قليلا قليلا، يسيرا يسيرا، حتى من الله عليك. أما أن تتعاظم ويزداد ذلك في الكبر والتيه والعجب، فهذا يهلك نفسه قبل أن يهلك غيره. فهذا من كان كذلك لم يعش بعلمه. قال: وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه، بدل أن يعلم أن ذلك من توفيق الله له، أنه هيأ له جل وعلا السبب للقيام بالأعمال الصالحات والازدياد منها والمسارعة فيها، فيزداد من الله قربا وتواضعا من الخلق. قال: وكلما زيد في علمه زيد في فخره، فيتعاظم للناس أو على الناس ويفتخر عليهم بأنه عابد أو ناسك أو متنسك أو متواضع، يتظاهر بالتواضع، يتظاهر بالتنسك وليس كذلك، يتظاهر بالصدق وهو كاذب، والله يعلم إنه من الكاذبين. قال: واحتقاره للناس لا يكفي بأنه يفتخر، بل يقابل ذلك الاحتقار للغير بأنه لما يصل ما وصل إليه لا من حفظ ولا من علم ولا من عمل ولا 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 وحسن ظنه بنفسه، فيزداد كذلك إحسانا للظن بنفسه، وهذا صاحبه مسكين قد مكر به، أقول قد مكر به. ثم قال: وكلما زيد في عمره زيد في حرصه على الدنيا والتزود منها والإكثار منها وجمع ما لا يجمع وتكتيل الناس حوله وخوفه الشديد من أن ينفضوا من حوله أو أن يتبين للناس أنه على خلاف ما يدعيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكلما زيد في ماله زيد في بخله وإمساكه، صار شحيحا بخيلا نعوذ بالله. وكلما زيد في قدره أو في قدره وجاهه زيد في كبره وتيه، كلما زيد وارتفع في المنصب والجاه والقدر كلما زاده ذلك تعاظما وكبرا وتيها واحتقارا في المقابل للناس وطعنا ونيلا منهم، لأنهم لم يبلغوا قدره لا في العلم ولا في العمل ولا في العمر ولا في المال ولا في الجاه. فأنا رجل قد اصطفاني الله، وهؤلاء لما يصلوا بعد فدونهم ودون ما أنا عليه، خرط القتاد في ظنه. ومسكين، ما علم هذا المسكين أن الذي أعطاه قادر على أن يسلبه، والذي رفع من قدره وجاهه قادر على أن يجعله من أحقر الناس وأذلهم، والذي سبحانه وتعالى فهو الرافع الخافض النافع الضار جل في علاه. ثم يقول: وهذه الأمور ابتلاء من الله سبحانه وامتحان يبتلي بها عباده فيسعد بها أقوام ويشقى بها أقوام ويشقى بها أقوام. فالعاقل الحصيف الذي لديه مسكة من عقل يقارن هل يريد أن يكون من أهل السعادة أم من أهل ماذا؟ الشقاوة. إياك يا بني ويا أخي من الكبر والإعجاب بالنفس، فاللسان مغراف لما في القلب، مغراف. لا تقول أنت شققت عن قلبي، أنت فعلت، أنت. فاللسان مغراف لما في القلب من خير أو شر، كما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا اللسان يغرف مما في سويداء قلبك. وكذلك البنان، وكذلك البنان. ولما تتأمل في كثير مما يحدث بين الإخوة من وحشة وبين الطلبة ستجد من أسباب ذلك ماذا؟ أن بعضهم يتعاظم على بعض، أليس كذلك؟ ويفخر بعضهم على بعض، ويري أحدهم الآخر أنه أفهم منه وأنه أعلم منه وأنه أحفظ منه وأنه أدرى منه وأنه وأنه، إذن أنت في الجنة وهو في النار، بس هذا نهايته. إذا كنت أفهم وأحفظ وأتقى وأعلم هذه صفات السعداء. أما هذا الذي لا يفهم ولا يعقل ولا يعمل ولا يتقي ولا 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 ولا، هذه صفات أهل الشقاوة، فريق في الجنة وفريق في السعير. من هنا ينفث الشيطان في روع الإخوة بعضهم بعضا، فيزداد ماذا؟ تزداد الوحشة وتزداد النفرة. يرى هذا أن أخاه يحقره ويتكلم فيه، وأنه وأنه وأنه، وذاك يرى أن أخاه أقل منه منزلة ودرجة، وأنه لا يجتمع إلا من كان على شاكلته، يغذي بعضهم بعضا، هذا يجيش، هذا يكتل، هذا يجمع، هذا يتكلم، هذا يكتب، هذا ينشر، صحيح؟ فتزداد الهوة. وقد تكلمت في اللقاء الماضي عن جملة من الرويبضات، فهؤلاء من الرويبضات أيضا، ضموهم إليهم، ضموهم إليهم. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يجعلنا جميعا من أهل السعادة، وأن يبعدنا عن طريق أهل الغواية والشقاوة، إنه سميع مجيب. هذا يسأل: ما هو العلاج في من وجد في نفسه حب التصدر؟ هذا من ابتلي بمثل هذا الداء العظيم والوبيل، نسأل الله السلامة والعافية، يحتاج منه إلى مجاهدة عظيمة، إلى مجاهدة عظيمة. من أوائل ما يستعين به المرء لعلاج هذا الداء الخسيس والدسيسة الخبيثة الضراعة إلى الله، والالتجاء إليه، والاطراح بين يديه، وسؤال الله تعالى أن يعافيه من هذا البلاء ومن هذه الأدواء، ويكثر الإلحاح على الله بذلك، ويتحين أوقات الإجابة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه فهو جل وعلا قريب من عباده، يجيب دعوة الداعين. فألظ بالدعاء وأكثر منه، فهذا الداء، أقول هذا الداء يرفعه الله جل وعلا إذا ما أكثرت من دعائه واللجوء إليه جل وعز. الأمر الثاني التفكر والتدبر، على ماذا تفخر؟ تفكر في نفسك، على ماذا تفخر وتبحث عن الزعامة؟ على ماذا؟ على دنيا تصيبها؟ فهذه الدنيا التي تسارع إليها ما لا تمد يدك إليها إلا وتجد من أهل الدنيا من سبقك بأميال، وإذا جمعت منها دينارا فقد جمع منها غيرك 1000 دينار، ومن جمع منها 1000 دينار فقد جمع غيره 100,000 دنانير. فلا تجد راغبا في الدنيا إلا وتجد غيره وآلاف سبقوه إليها وزاحموه عليها. فتفكر أن هذا التصدر وهذا الداء إنما ينقص من قدرك وقيمتك وقربك من الله، وقد يكون سببا في إحباط عملك، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل: رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. ثم بين ذلك رحمه الله أن رب طاعة أدخلت صاحبها النار أن المرء يرى من نفسه أنه قد أتى بحق الله، وأنه قائم بطاعة الله، وأنه قد أطاعه، وأنه وأنه يتفاخر ويتكبر ويستعلي ويرى على الله منا، نعوذ بالله من ذلك. فلا يزال به الشيطان حتى حتى يبعده عن القربات والطاعات، بل لعله عن الفرائض والواجبات يتعاظم بما أتى به من طاعة فتكون سببا والعياذ بالله في ماذا؟ في نكوله وانتكاصه، ويجر على وجهه في النار. ورب معصية قام بها عبد أو أتى بها عبد فلا يزال يتوب من الله منها ويراها نصب عينيه، وكلما تفكرها زاد من الله قربا وإليه إنابة وإليه جل وعلا توبة، ويكثر من الطاعات ويكثر من الحسنات ويسارع في الخيرات، فلا تزال به وقد تاب منها، لكنه لا زال إيش؟ يتذكرها فيزداد طاعة بعد أخرى حتى تكون سببا في دخوله ماذا؟ جنات عدن. فلماذا هذا التصدر وحب الزعامة واللهث وراء أوساخ الدنيا؟ فهذا الأمر يحتاج إلى جهاد عظيم بارك الله فيكم. كذلك من الأمور المهمة في هذا النظر في سير وتراجم أئمة السنة وعلماء الحق، كيف كانوا متواضعين لله، كيف كانوا قائمين بأمر الله، كيف كانوا يبتعدون كل البعد ويهربون كل الهرب من الظهور وحب الزعامة والرياسة، وأن يشار إلى أحدهم بالبنان يتقون ذلك ويحاربونه أشد الحرب. تأمل في تراجم العلماء واقرأ في سيرهم واعرف مقامك من هذا، وثق تماما لا يحرص على الزعامة إلا جاهل، لا يحرص على الزعامة والتصدر إلا والله إنه جاهل بالله، غارق في الجهل، غارق في الجهل، وليدعى أنه عالم ويعرف العلم، فهذا ما قاده العلم للعمل المنجي، نسأل الله السلامة والعافية. هذا سؤال بمعنى السابق، يعني الذي يتبع الهوى ويحب الرياسة كيف يعاني من قبل غيره على التوبة، وكيف يتحصن طالب العلم من ذلك؟ قد أجبنا على هذا. ومن ابتلي بمثل هذا فيعينه أخاه بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، المؤمن مرآة أخيه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أبو يعلى في المسند وغيره وحديث حسن، مرآة أخيه، كن مرآة حقيقية لا فضاحة. هذه بلية أخرى والبلايا كثيرة بارك الله فيكم، مثل هذه الأدواء والدسائس، سبحان الله، كتب الآداب التي ألفها أئمة السنة البخاري وغيره وغيره، أين نحن منها؟ أين نحن منها؟ فيها ذكر كثير من الآداب النبوية التي نرى أن كثيرا من الناس أو كثير منا قد ترك جملة من هذا الهدي النبوي الشريف، وقعنا في هذه العظائم والبلايا، وجاءتنا المشاكل زرافات ووحدانا. أخ يعرف من أخيه أنه كان على معصية أو كان على انحراف سابق أو كان على ضلال سابق أو كان ما كان في سابق أمره، بعد أن تاب وأناب واستقام تجد أن البعض يعير أخاه بسابق أمره، ما هذا الخلق الخسيس أن تعير أخاك بما كان عليه سابقا وقد تاب وحسنت توبته وصدق في توبته، ما لك ولهذا؟ وقد لا يظهر ابتداء يكون صحيبا له وصديقا له، فما أن تحصل بينهما وحشة، نعرف هذا كان قديما كان قد يفعل وكان قد فعل، إيش هذا؟ هذه خساسة ودناءة وقذارة، والله ما تصدر إلا من إنسان قذر النفس تعيره بسابقته. أو ما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ أو ما علمت أن التوبة تجب ما قبلها؟ أو ما علمت أن الله تعالى يقول فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ فأنت تعيره بها على ماذا؟ ولو قلبنا كما قلنا الدفاتر لوجدنا طوام عندك وبلايا وخزايا يستحي منها الحر. هذا بلاء بارك الله فيكم. أما هذا موجود؟ موجود، ويكتبونه وينشرونه، وكان قديما وفعل وفعل. أعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. طهر يا بني نفسك من هذا الدرن وهذا الخبث، طهر، جاهد نفسك، لا تجعل حظ النفس هو المقدم، اجعل الحق هو المقدم ولو على نفسك. لا حول ولا قوة إلا بالله من هذه البلايا. هذا سائل يقول: كيف يفعل من نقض وضوءه في صلاة الجمعة؟ إذا رجع هل يصليها ظهرا أو جمعة ركعتين؟ يعني إذا انتقض وضوءه في صلاة الجمعة الواجب عليه أن يخرج من الصلاة فيتوضأ ويرجع فيصلي مع الجماعة، يصليها جمعة، لا أن يستمر وهو يعلم أن وضوءه منتقض. من علم وأتم الصلاة وهو غير متوضئ أو انتقض وضوءه وهو يعلم ذلك، هذا على خطر عظيم يخشى عليه من المروق من الدين، لأنه استباح عبادة يشترط لها الطهارة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، انتبه. فهذا إذا ما فعل يخشى عليه أنه يستبيح، وهذه الاستباحة خطيرة بارك الله فيك. فإذا كان قد انتقض وضوءه الواجب أن يخرج من الصف ولو كان خلف الإمام، لا عيب في هذا ولا حرج في ذلك، فلست بأول الذين انتقض وضوءهم ولن تكون آخرهم، والهدي والسنة في هذا معروف، تخرج تتوضأ وترجع فتصلي. أما إن صليت مع الناس ثم بعد ذلك علمت بأن وضوءك قد انتقض ولم تشعر به في أثناء الصلاة ولم تذكره في أثناء الصلاة، فارجع وصلها ظهرا. وصلها ماذا؟ ظهرا، لأن الجمعة قد فاتت عن الصلاة، صلاة الجمعة. إلا إذا كان ثمة مسجد قائم آخر يصلي الجمعة يمكن أن تدركه فاذهب وصلي معهم. هذا سائل يقول: ما هي النصيحة لمن يحضر الدروس المشايخ ولكنه لا يراجع الدروس ويقول سأراجع في العطل؟ أنا أرجع فأقول راجع تراجم الأئمة، بالله راجعوا واقرأوا في سير العلماء، هل عندهم مثل هذا الكلام أنه لا يراجع؟ سميتها مراجعة أو سميها عندهم كانت السلف يقولون المذاكرة، هل عندهم هذا أنه في الإجازات وفي العطل؟ وما الذي أدراك أنك ستبقى حتى العطلة؟ هل أنت ضامن أن تبقى وتعيش حتى الغد أو حتى المساء أو حتى بعد ساعة ولا حتى بعد لحظة؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تدري أنت عن نفسك. هذا كلام أهل التسويف. النصيحة بارك الله فيك أن تراجع وأن تجعل لك وقتا وتحدد وتقسم وتنظم يومك وليلتك بين الدرس والمذاكرة والمراجعة والحفظ ودرس الجامعة إن كنت من طلاب الجامعة وغير ذلك. نعم نظم، والنوم له وقته والأكل له وقته والدراسة لها وقتها، اعطي كل ذي حق حقه. أما أن يمشي اليوم كله في الذهاب والإياب والقيام والقعود والكلام ثم يقول لما أرجع في العطل، فإذا جاءت العطلة نفس الموضوع استمر معه في القيل والقال، في القيل والقال والثرثرة والكلام الفارغ، فلا حصل ولا راجع ولا ذاكر ولا في العطلة كذلك، نسأل الله السلامة والعافية، بل لعله إذا ذهب إلى بلدي يتكثر، قال الشيخ فلان، قال شيخنا فلان، سمعنا شيخنا فلان وقال الشيخ فلان، والله أعلم هل قال الشيخ هذا ولا ما قال، يفتات وقد يكذب، وكثير الذين يكذبون صحيح؟ كثير، لا كثرهم الله، كثير الذين يكذبون. اقرأ أنت الآن، اقرأ شوف ما يكتبه الناس، والحمد لله أن الله عافاني من هذه الأشياء. أقول لكن تسمع الناس يكتبون، هل فعلا الشيخ فلان قال؟ لا ما قال. هل يا شيخ قلت؟ لا لم أقل. هل فاق؟ إيش؟ لماذا هذا الكلام وهذه التثوير وهذا الافتيات؟ أو تظن أنه عندما تقول أن الشيخ فلان أو شيخنا فلان قال كذا أن هذا يزيدك قربا من الله؟ تقربك الأعمال، تقربك الأعمال الصالحة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، الأسئلة كثيرة، نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه المسجلة.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.